الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل. كان الكلام في المسائل المرتبطة بالمقصد الثالث في كيفية الأخذ بالشفعة. وصلنا إلى المسألة الرابعة، قال: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا، أو واحد فبان اثنين، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، لم تبطل الشفعة باختلاف الغرض في ذلك. في هذه المسألة يتعرض المحقق لما إذا اشترى المشتري من الشريك مثلا حصته من الأرض، ثم بلغ الشفيع أن المشتري شخصان لا شخص واحد. بناء على هذا الخبر، الشفيع ترك الأخذ بالشفعة، ثم ظهر أن المشتري شخص واحد لا شخصان. أو بالعكس، لو أخبر بأن المشتري شخص واحد فترك الأخذ بالشفعة بناء على هذا الخبر، ثم ظهر أن المشتري اثنان لا واحد. وكذلك إذا بلغه أن المشتري اشترى لنفسه، واضح، فترك الأخذ بالشفعة، ثم بان أن المشتري اشترى الحصة من الأرض لغيره، يعني كان وكيلا في الشراء للغير. في هذه الحالة إذا ترك الأخذ بالشفعة ثم ظهر أن المشتري اشترى لغيره، أو بالعكس، يعني لو بلغه الشفيع يعني أن المشتري اشترى لغيره فترك الأخذ بالشفعة، ثم ظهر بعد ذلك أن المشتري اشترى لنفسه، في كل هذه الحالات اللي هن الحالات الأربعة حق الشفعة لا يبطل. والسر في ذلك هو أن تقدم سابقا من عندنا أن حق الشفعة يبطل بتركه عن إهمال وإعراض. الذي يوجب بطلان حق الشفعة هو ترك الشفيع الأخذ بالشفعة، لكن إذا كان الترك عن إهمال وعن إعراض. وفي المقام الشفيع في كل هذه الصور الأربع لم يترك الأخذ بالشفعة عن إهمال وإعراض، وإنما ترك الأخذ بالشفعة للاحتمال وجود غرض متعلق بالخبر الذي أخبر. واضح، بناء على هذا الخبر الذي أخبره المخبر ترك الأخذ بالشفعة. احتمال أن الشفيع لو كان عالما من الأول بالواقع، يعني بأن المشتري كان واحدا في الفرض الأول، أو كان المشتري اثنان في الفرض الثاني، أو كان المشتري اشترى مشتريا لغيره في الفرض الثالث، أو كان مشتريا لنفسه في الفرض الرابع، إذا كان عالما بالواقع في هذه الصور الأربع لم يكن يترك الأخذ بالشفعة، وكان يأخذ بالشفعة. هذا الاحتمال يورث وجود غرض للشفيع في ترك الأخذ بالشفعة، وبالتالي لا يكون تركه عن إهمال وإعراض. إذن في هذه الحالات الأربع حق الشفعة لا يبطل. قال: لم تبطل الشفعة لاختلاف الغرض. يعني عند العقلاء الغرض لدى العقلاء في ذلك، يعني في هذه الصور الأربعة. المسألة الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد، لأن له في ذلك غرضا. هذه المسألة أيضا الفرض فيها هو أن يشتري المشتري حصته من الأرض فيزرعها، واضح، يشغلها بزرع. الشفيع عندما يريد الأخذ بحق الشفعة يأتي يطالب بحق الشفعة، فيرى الأرض مشغولة بالزرع، ولا إشكال أن هذا الزرع لا يجوز للشفيع إزالته، واضح، باعتبار أنه تصرف في ملك غير، فيجب أن هذا الزرع يجب تبقيته إلى أوانه، يعني إلى حين اختطافه، إلى ما بعد الحصاد، واضح. في هذه الحالة الكلام أن حق الشفعة، هل للشفيع حق الشفعة الآن أو أنه حق الشفعة يتأخر ويتآنى إلى حين حصاد هذا الزرع؟ المحقق الحلي يقول الشفيع له الخيار، يتمكن أن يأخذ بالشفعة في الحال لكن ينتظر، مقصود أنه يأخذ بالشفعة في الحال لكن ينتظر الأرض إلى حين تحصد، بعد أن تحصد يأخذ الأرض من المشتري. هذا الطرف الأول للخيار. الطرف الآخر للخيار هو أن يصبر، يعني لا يأخذ بحق الشفعة وإنما يصبر حتى تحصد الأرض، بعد أن تحصد الأرض يطالب ويأخذ بحق الشفعة. الفرق بين طرفي الخيار هو أنه الطرف الأول فعلا يأخذ بحق الشفعة لكن ينتظر ويأخذ الأرض بعد أن تحصد، فالطرف الثاني للخيار حق الشفعة يتأخر، يعني لا يأخذ الآن بحق الشفعة وإنما ينتظر إلى حين الحصاد. إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته، هذا الزرع كان زرع يجب تبقيته، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال، يأخذ بالشفعة في الحال لكن ما ينتظر، لكن لا يأخذ الأرض، في الحال، وبين الصبر حتى يحصد، لأن له في ذلك غرض. في ذلك يعني في تأخير الأخذ بالشفعة له غرض، وهو ماذا؟ وهو أن تخلو أرضه، وهذا غرض عقلائي، حيث ينتظر إلى حين تحصد الأرض، يؤخذ الزرع، يؤخذ من الأرض، يقتطف الزرع، بعد ذلك تكون أرضه خالية، عندئذ يأخذ بالشفعة، لأن في ذلك غرضا وهو الانتفاع بالمال، يا مال، الانتفاع ب يعني الأرض، انتفاع بأرضه، وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة. وقد يقال أنه أخذ الأرض مشغولة، يقول المحقق أن الانتفاع بالأرض المشغولة بالزرع متعذر، لأن الانتفاع إما ببناء وإما بزرع آخر وإما بغرس وإما بغير ذلك، فكل هذه الانتفاعات تتوقف على إزالة الزرع، إذن الأرض المشغولة بالزرع لا يمكن الانتفاع بها. قال: وفي جواز وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة، وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة ترددون. المحقق الحلي في آخر هاي المسألة يذكر في التردد، وهو جواز تأخير حق الشفعة، تأخير الأخذ بحق الشفعة، في هذا فيه تردد، والسر في هذا التردد هو احتمال الفورية. ولا إشكال أن الفورية فورية الأخذ بالشفعة واجب واضح لازم. وهذه الفورية نشك أنها هل تسقط في هذا الفرض أو لا تسقط في هذا الفرض. الأصل أن الفورية الواجب لا تسقط حتى في هذا الفرض. يعني في فرض ما إذا كان تأخير الأخذ بالشفعة لأجل هذا الغرض العقلائي وهو خلو الأرض من الزرع لكي تخلو أرضه من الزرع، حتى في هذا الفرض الفورية لازمة في حق الشفعة، والتأخير تأخير حق الأخذ بحق الشفعة ينافي هذه الفورية. وفي جواز التأخير يعني تأخير الأخذ بالشفعة مع بقاء الشفعة ترددون. المسألة السادسة، إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح لأنها إنما تصح من المتعاقدين. هاي الظاهر مرت علينا سابقا أنه البائع وهو الشريك إذا طلب من شريكه وهو الشفيع الذي يثبت له حق الشفعة، إذا طلب منه أن يقيله من هذا البيع فأقاله الشفيع، في هذه الحالة هل تصح هذه الإقالة أو لا تصح؟ يقول الإقالة لا تصح، باعتبار أن الإقالة مر علينا سابقا أن الإقالة إنما تصح من أحد المتعاقدين، والحال أن الشفيع الذي هو يقيل في هذا الفرض ليس من المتعاقدين، لأن المتعاقدان هما المشتري والشريك، بينما الذي يقيل في هذا الفرض هو الشفيع. إذن إقالته لا يترتب عليها أثر شرعي، لا توجب بطلان البيع المتحقق ما بين المشتري والشريك، إذن البيع باقي. إذا كان البيع باقيا الإقالة لا توجب بطلان حق الشفعة. إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله، يعني الشفيع أقال البائع، لم يصح، واضح، لأنها يعني لا يصح فرض الإقالة في هذا الفرض، لأنها يعني الإقالة إنما تصح من المتعاقدين. زين. المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل. المقصد الرابع والأخير من المقاصد قبل الأخير، المقصد الخامس في التنازع، المقصد الرابع ما قبل الأخير في لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل. الأولى، إذا اشترى بثمن مؤجل قالت المبسوط للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله. الفرض في هذه المسألة هو أن المشتري عندما اشترى الحصة من الأرض من الشريك اشتراها بثمن مؤجل، يعني شنو؟ يعني نسيئة. المثمن حال يأخذه المشتري بالحال وهو الحصة من الأرض، بينما الثمن الذي يدفعه المشتري للشريك شنو؟ مؤجل. هذا هو المقصود بالنسيئة. في هذا الفرض يقع الكلام في حكم أخذ الشفيع بالشفعة، هل للشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى حين حلول أجل الثمن، أو أن الأخذ بالشفعة يكون فوريا له، بمعنى أنه ليس له أن يؤخر الأخذ بالشفعة إلى حين حلول أجل الثمن، الثمن وهو العوض في البيع، عندما يحل ذلك أجل هذا الثمن، يعني عندما تحل النسيئة، عندئذ الشفيع له أن يأخذ بحق الشفعة، هل له ذلك أو لا؟ الشيخ الطوسي في هذه المسألة له قولان، قول في كتاب المبسوط وقول في كتاب النهاية. أما قوله في كتاب المبسوط حاصله أن الشفيع يتخير بين أن يأخذ بحق الشفعة فورا، أن يأخذ الحصة من الأرض فورا ويدفع الثمن فورا له ذلك، وله أن يؤخر، يعني يؤخر الأخذ بالشفعة ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد لكن في محله، يعني عندما يحل أوان الثمن اللي هو العوض في العقد الواقع بين المشتري والشريك، عندما يحل ذلك أجل ذاك الثمن الشفيع يأخذ بحق الشفعة فيدفع الثمن ويأخذ الحصة من الأرض. قال في المبسوط، هذا القول الأول له، للشفيع أخذه، يعني أخذ المبيع بالثمن عاجلا، يدفع الثمن الآن ويأخذ الحصة من المشتري. غاية الأمر المشتري راح لا هو دفع الثمن من البداية لأنه كان نسيئة، البيع الشراء كان نسيئة، والآن هم ما تأجاشن ثمن هذه الأرض، فصار عدة ثمنين، يجب عليه أن يدفع ثمن الأرض للبائع وهو الشريك عند حلول أجل الثمن. وله، هذا الطرف الأول للتخير، وله يعني الشفيع التأخير، يعني تأخير الأخذ بالشفعة وأخذه، يعني أخذ المبيع بالثمن لكن في محله، يعني بعد حلول أجل الثمن. الدليل على هذا التأخير الذي ذهب له الشيخ في المبسوط هو أن هذا التأخير لا ينافي الفورية الواجبة في حق الشفعة. لماذا؟ لأنه سابقا مر علينا أنه إذا كان التأخير له غرض عقلائي، يعني غرض معتد به عند العقلاء، هذا التأخير لا يوجب بطلان حق الشفعة، وأن التأخير الذي يوجب بطلان حق الشفعة هو التأخير عن إهمال وعن إعراض، هذا التأخير يوجب بطلان حق الشفعة. وفي المقام هو أخر الأخذ بالشفعة لكن بناء على أن المشتري لم يدفع ثمن المبيع حالا، وإنما جعله مؤجلا، جعل الشراء نسيئة، فهو ينتظر، يتمكن أن ينتظر الشفيع إلى حين أن يدفع المشتري لشريكه ثمن المعاملة، بعد ذلك هو يدفع الثمن ويأخذ من المشتري المبيع. هذا القول الأول في المبسوط. وفي النهاية الشيخ الطوسي في كتاب النهاية قال، وفي النهاية يأخذه، يعني قال الشيخ يأخذه عاجلا ويكون الثمن عليه مؤجلا. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية لم يذكر هذا التخير، وإنما ذكر أن الشفيع يجب عليه أن يأخذ، يعني إذا أراد استخدام حق الشفعة يجب عليه أن يأخذ بحق الشفعة فعلا، فيأخذ المبيع من المشتري فعلا، لكن الثمن الذي يجب عليه أن يدفعه يجوز له تأخيره إلى حين حلول أجل الثمن الذي جعله المشتري للشريك. لما ذاك يحل، يعني المشتري لما يدفع الثمن للشريك الشفيع يدفع الثمن، أما المبيع وهو الحصة من الأرض يأخذه الشفيع فعلا. زين، قال وفي النهاية يأخذه، يعني يأخذ المبيع عاجلا، يعني يستخدم حق الشفعة، له حق الشفعة عاجلا، ويكون الثمن عليه، يعني على الشفيع، مؤجلا. والسر في ذلك هو أن حق الشفعة حق فوري تجب فيه الفورية، فيجب عليه أن يأخذه فعلا، لأن تأخير أخذ الحصة من الأرض من المشتري هذا التأخير ولو كان لأجل هذا الغرض اللي ذكره، لكنه بالتالي تأخير ينافي الفورية الواجبة في حق الشفعاء، وبالتالي يوجب بطلان هذا الحق، فيجب عليه أن يأخذ المبيع فورا. ويلزم كفيلا بالمال. طبعا قد تقول أن هذا هم يوجب على الشفيع أن يأخذ بحق أن يأخذ المبيع فورا، لكن يوجب عليه أن يدفع الثمن فورا. فشن الدليل على جواز تأخيره دفع الثمن؟ الشفيع يجب عليه أن يأخذ المبيع، لكن يجوز له أن يؤخر الثمن إلى حين حلول أجل الثمن. شنو الدليل على هذا؟ الدليل هو أن أداء الثمن في الحال من قبل الشفيع هذه في زيادة صفة في الثمن لا يلزم الشفيع بها. واضح؟ الثمن اللي هو أحد العوضين في العقد الواقع بين المشتري وبين الشريك كان مؤجلا، يعني كان البيع بيع نسيئة. شنو الدليل على أن الشفيع يلزم بدفع الثمن في الحال؟ هذا فالصفة زائدة على الثمن الذي يجب على الشفيع دفعه. الذي يجب على الشفيع دفعه هو الثمن، لكن في هذا الفرض يجوز له التأخير فيدفع الثمن شنو؟ نسيئة، يدفع الثمن مؤجلا، يجوز له التأخير. الفورية في دفع الثمن هاي فالصفة زيادة صفة في الثمن لا يلزم الشفيع بها، ويكون الثمن عليه مؤجلا. ويلزم غاية الأمر أكو حكم جانبي في هذا الفرض، ويلزم يعني الشفيع كفيلا بالمال إن لم يكن مليا. الشيخ الطوسي له تتم هذا قوله، وهو قوله في النهاية أنه يأخذ المبيع عاجلا ويجوز له تأخير الثمن، فيه تتم حاصلها أن الشفيع إذا كان غنيا فيجوز له أخذ المبيع، إذا كان مليا غنيا يجوز له أخذ المبيع من المشتري فورا وتأخير دفع الثمن إلى حين حلول أجل الثمن. واضح؟ أما إذا لم يكن غنيا يلزم بجعل ضامن. واضح؟ يجيب ضامن يقول للمشتري هذا ضامن يضمني إذا ما دفعت الثمن في هذا البيع، في هذا الشراء الواقع ما بين الشفيع والمشتري، يقول للمشتري أنا أخر الثمن لكن أجعل ضامن إذا ما دفعت الثمن بعدين هذا الضامن يدفع الثمن عني. هذا معنى الضمان. طبعا هو ذكر أنه يلزم كفيلا بالمال، لكن الكفالة اصطلاحا هي كفالة النفس، التعهد بإحضار النفس. أما التعهد بإحضار المال هذه يسموه اصطلاحا ضمان. إذن استخدم كلمة الكفالة لكن المقصود الضمان. ويلزم يعني الشفيع كفيلا بالمال إن لم يكن مليا، وهو أشبه. المحقق الحلي يقرب القول الثاني عن قول الشيخ في النهاية، ويقرب على القول الأول الذي له في المنصوص. المسألة الثانية، قال المفيد والمرتضى قدس الله روحهما: الشفعة تورث. وقال الشيخ: طبعا الدليل على قول الشيخ المفيد والسيد المرتضى بأن الشفعة تورث، شنو معنى تورث؟ تورث معناه أن الشفيع إذا مات بمجرد أن يثبت له حق الشفعة هو يموت، في هذا الحال وارث الشفيع يتمكن من استخدام هذا الحق. واضح؟ يروح ياخذ يمنع المشتري يقول له اعطيني الأرض هاك الثمن، ينتقل هذا الحق للوارث. الدليل على قول الشيخ الطوس الشيخ المفيد والسيد المرتضى هو أدلة في الكتاب والسنة، حاصلها هذه الأدلة أن الحقوق تورث كالأموال، كما أن الأموال تورث الحقوق أيضا تورث، من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله: ما ترك الميت من حقين فهو لوارثه، مقتضى إطلاق الحق اللي ورد في هذه في هذا الحديث النبوي، مقتضى إطلاق الحق عموما لحق الشفعة. إذن حق الشفعة أيضا يثبت فيه الإرث.
زين،
مضافا إلى الآية اللي استتجينا الآن، قال المفيد: والمرتضى قدس الله روحهما الشفعة تورث. وقال الشيخ طوسي رحمه الله: لا تورث، تعويلا على رواية طلحة بن زيد. خلنا نقرأ الرواية. رواية طلحة بن زيد عن جعفر الإمام الصادق عن أبيه عن علي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاتم. وقال: إن رسول الله قال: لا يشفع في الحدود. هذا مو محل شاهدنا، الشاهد هنا أنا. وقال يعني النبي: لا تورث الشفعة. المحقق الحلي يعلق على هذه الرواية اللي مفادها أن الشفعة لا تورث، يقول: وهو يعني طلحة بن زيد بتري. فإذا إذا كان بتري مقتضى ذلك أنها الرواية لا تقبل. طبعا هذا بناء على أن الانحراف في العقيدة يوجب سقوط الراوي عن الاعتبار حتى إذا كان ثقة، يعني الملاك في قبول الرواية على سلامة العقيدة في الراوي لا على الوثاقة، لكن المتأخرين من فقهائنا يبنون على أن الملاك في صحة الرواية هو وثاقة الراوي، وأنه إذا كان ثقة حتى إذا كان منحرفا في العقيدة، إلا إذا كان انحراف انحراف شديد. واضح انحراف انحراف شديد، في هذه الحالة لا تقبل الرواية. البترية هم فرقة من الزيدية ينتمون إلى المغيرة بن سعد الأبتر، ومن هنا سموا بالبترية. وقيل أنهم دعوا إلى ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر، وأثبتوا لهما الإمام أيضا، وكانوا على ما نقل عنهم كانوا يبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة. هذه الفرقة يسموهم البترية. على كل حال وهو بتريون، والأول يعني يريد يقول أن مقتضى أن هذا بتري مقتضاه أن الراوي يسقط عن الاعتبار، وبالتالي الحديث شنو يسقط. والأول أشبهون، يا هو الأول قول الشيخ المفيد والسيد المرتضى بأن الشفعة تورث، والأول أشبه تمسكا بعموم الآية. يا آية قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مقتضى إطلاق يعني هاي آية الآية آية الإرث، واضح مقتضى إطلاق أن الذكور والإناث من الورثة يرثون الموتى يرثون المورثين، مقتضى إطلاق ذاك أنه كما تورث الأموال الحقوق أيضا تورث. هذا معنى بمقتضى إطلاق هذه الآية أن الحق الحقوق بشكل عام وحق الشفعة بشكل خاص اللي هو محل كلامنا يكون موروثا. طبعا الآية تثبت الإرث في الأموال والحقوق إلا ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل هذا هذا ما يكون ثابت، يعني ما خرج بالدليل لا يكون داخل في مقتضى هذه، يعني لا يكون داخل في مقتضى هذه الآية من حيث الحكم، من حيث الموضوع يكون داخل في مقتضى الآية، لكن من حيث الحكم الحكم اللي يثبت الآية وهو الإرث لا يكون محكوما بما خرج بدليل. أما ما لم يخرج بالدليل وحيث أن الشفعة لم يخرج بالدليل، لأن الرواية اللي أخرجت الشفعة عن الإرث هذه الرواية ثبت بطلانها، ثبت ضعفها السندي، لأن طلحة بن زيد شنو بتري. إذا ما عندنا دليل يوجب خروج الشفعة عن الإرث بمقتضى هذا الدليل. إذا الآية بعمومها أو قل بإطلاقها تثبت الإرث في الأموال والحقوق ومنها حق الشفعة، والأول أشبه تمسكا بعموم الآية. المسألة الثالثة وهي تورث كالمال، فلو ترك زوجة وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي. في المسألة الثالثة، لأنه في المسألة الثانية عرفنا أن حق الشفعة حق موروث، كيف يورث حق الشفعة؟ في المسألة الثالثة يتعرض لكيفية إرث حق الشفعة. يقول المحقق الحلي بأنه كل الأحكام والكيفيات التي يقال بها في إرث المال يقال بها أيضا في إرث الشفعة، يقال بها في إرث الحقوق ومنها الشفعة. يعني كما أن المال يرثه أولا الطبقة الأولى للإرث وهم الأبناء والآباء، ثم في صورة عدم وجودهم تصل النوبة للطبقة الثانية وهم الأخوة والأجداد، ثم تصل إلى الطبقة الثالثة في صورة عدم وجود الطبقة الثانية وهم من الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال، والزوجة طبعا تجتمع مع كل هذه الطبقات إذا كان الميت زوجها، أما إذا هي كانت ميتة زوجها يجتمع مع كل الطبقات. نفس هاي الكيفية يقال بها في إرث حق الشفعة. يمثل الثالث وهي تورث كالمال، فلو ترك يعني الميت الشفيع الميت زوجة وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي. واضح، لأن الولد في كتاب الإرث هذا من الأمور الواضحة المسلمة أن الولد يحجب أن الولد يمنع الزوجة إذا مات الشخص وله ولد وله زوجة، الولد في صورة وجوده يمنع الزوجة من نصيبها الأعلى إلى نصيبها الأدنى وهو الثمن. فالزوجة في صورة وجود ولد للميت تأخذ الثمن ويكون الباقي للولد بالقرابة. إذن حق الشفعة يكون ثمنه يعني واحد من ثمانية، يكون ثمنه للزوجة وسبعة أثمان الباقية تكون للولد. فلو ترك زوجة وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي، يعني الباقي من هذا الحق من حق الشفعة. ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط، وكان لمن لم يعفو أن يأخذ الجميع. هذا مطلب جانبي، وهو أنه إذا كان للميت الشفيع كان له مثلا ابن وأب، ابن وأب، في هذه الحالة لو فرضنا أن الأب عفى عن حق الشفعة، هل يبطل حق الشفعة في خصوص حصة الأب، أو أنه يكون حق الشفعة ثابتا للولد حتى في حصة الأب؟ خب لا إشكال أن عفو الأب عن حق الشفعة لا يوجب بطلان حق الشفعة بالنسبة للولد، هذا بلا إشكال. لكن الولد هل له حق الشفعة بالنسبة لجميع المبيع، أو له حق الشفعة بالنسبة لحصته بالنسبة من الإرث؟ يقول المحقق الحلي أن الولد له حق الشفعة، لا يبطل حق الشفعة بالنسبة له بالنسبة لكل المبيع، له استخدام هذا الحق لكل المبيع. والسر في ذلك أن عفو الأب في هذه الحالة إنما يوجب إسقاط استحقاق نفسه من حق الشفعة، عفوا يوجب إسقاط استحقاق نفسه من الأخذ بحق الشفعة، ولا يوجب إسقاط حق الشفعة عن مقدار حقه. لأن لماذا؟ لأن الشفعة لا تبعض. يعني الأب عندما عفى عن حق الشفعة سقط أخذه من حق الشفعة، أما نصيبه من حق الشفعة لم يسقط، ويكون للولد الأخذ بحق الشفعة بالنسبة لجميع المبيع. شوية تعليل دقيق. ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط، يعني لم يسقط نصيب هذا الذي عفى، لكن لم يسقط نصيبه مو بالنسبة له، وإنما بالنسبة للشريك للوارث الآخر. ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط، وكان يعني نصيبه كان يعني حق الشفعة، وكان لمن لم يعفو للوارث الآخر اللي ما عفى عن حق الشفعة أن يأخذ الجميع، يعني جميع النبيع. بعدين يقول وفيه تردد ضعيف. منشأ هذا التردد هو احتمال سقوط أصل الشفعة بالنسبة لنصيب العافي، الوارث الذي عفى بالنسبة نصيبه يسقط حق الشفعة، ويبقى حق الشفعة بالنسبة لنصيب الوارث الآخر، وفيه تردد ضعيف. المسألة الرابعة، إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة. واضح، الشفيع علم أن شريكه باع حصته من الأرض، حصة الشفيع من الأرض قبله، اجي باع هذه الحصة أيضا، باعها لمشتر ثاني مثلا. في هذه الحالة هل تسقط الشفعة أو لا تسقط الشفعة؟ من الأمور المسلمة أن استحقاق الشفيع حق الشفعة إنما يكون بسبب النصيب، النصيب الذي باعه شريكه للمشتري، بسبب هذا النصيب يكون للشفيع حق استخدام الشفعة. لماذا؟ السر والحكمة في هذا الحق كما مر علينا سابقا، لكي يدفع الشفيع الضرر المتوجه لنفسه، لأنه نصف الأرض الشفيع عندما يكون شريكا مع الشريك الآخر حصته من هذه الأرض لها قيمة، بينما إذا باع الشريك للمشتري حصته من الأرض راح تبقى حصة الشفيع نصف، وهذا النصف قيمته أقل من النصف إذا كان منضما للنصيب الآخر للحصة الأخرى وهي حصة الشريك. إذن حق الشفعة يكون ثابتا للشفيع لكي يدفع عن نفسه الضرر المتوجه لنصيبه من الأرض مثلا، بسبب بقاء هذا النصيب خاليا ووحده، لكي يدفع هذا الضرر ثبت له حق الشفعة. هذا الحكمة. خب، هاي الحكمة في هذه المسألة ما يمكن ثبوتها، باعتبار أن الشفيع بعد أن علم بأن الشريك باع الحصة من الأرض للمشتري، باع بثبوت حق علم بعد أن علم بثبوت حق الشفعة لنفسه، باع حصته من الأرض. خو إذا باع الحصة من الأرض بعد لا يثبت له حق الشفعة بالنسبة للحصة الأخرى اللي باع الشريك من المشتري، لا يثبت له حق الشفعة، لأن ثبوت حق الشفعة له بسبب الضرر المتوجه إليه، بسبب بقاء حصة خالية، حصة وحده، خو حصة وباعها، فإذا باع الحصة حق الشفعة يكون منتفيا بالنسبة له، لأن الاستحقاق بسبب النصيب، يعني الحصة الأخرى اللي باعها الشريك للمشتري. أما لو باع قبل العلم لم تسقط. لو فرضنا أن الشفيع باع حصته من الأرض، ثم علم بأن له حق الشفعة، بعدين علم بأن الشريك باع حصته من الأرض من المشتري وأن له حق الشفعة. في هذه الحالة حق الشفعة لا يسقط عن الشفيع، يبقى له حق الشفعة بالنسبة للحصة الأخرى التي باعها الشريك من المشتري، لأن الاستحقاق سابق على البيع، لأن الشفيع السبب الذي أوجب استحقاقه حق الشفعة هذا السبب مقدم على البيع، لأنه شو وقت علم باستحقاقه لحق الشفعة بعد أن باع، إذن البيع مقدم على إذن البيع مقدم على استحقاقه للشفعة، لأن الاستحقاق سابق على البيع. هكذا الشرح إذا صار اشتباه، هكذا المقصود، أنه الشفيع استحق الشفعة، استحق هذا الحق شو وقت؟ قبل أن يبيع. واضح؟ استحق بمقتضى ماذا؟ بمقتضى أنه علم بمقتضى أنه الذي يوجب استحقاق، هذا المقصود إذا صار اشتباه نصححه، إذا الذي يوجب استحقاق الشفيع حق الشفعة هو البيع الواقع ما بين الشريك والمشتري، هذا البيع مقدم على بيع الشفيع حصة نفسه وما مقدم؟ مقدم. إذن السبب الذي يوجب استحقاق الشفيع حق الشفعة وهو البيع ما بين الشريك والمشتري، هذا السبب مقدم على البيع الواقع ما بين الشفيع لحصته وما بين المشتري الآخر. إذا كان مقدما إذن حق الشفعة لا يسقط ويبقى باقي ويكون باقيا. أما لو باع قبل العلم، يعني باع الشفيع حصته من الأرض ثم علم أن الشريك أن له حق الشفعة وأن الشريك باع حصته من الأرض من المشتري، لأن الاستحقاق يعني استحقاق الشفعة للشفيع سابق على البيع، استحقاق الشفيع حق الشفعة ثابت سببه هو البيع ما بين الشريك والمشتري، وهذا سابق على البيع على بيع الشفيع حصة نفسه. بعدين يقول المحقق الحلي: ولو قيل ليس له الآخذ في الصورتين كان حسنا. المحقق الحلي يقول أن الأصح هو أن الحكم في الصورتين واحد، يعني سواء علم بالاستحقاق قبل البيع أو علم باستحقاقه حق الشفعة بعد البيع، يعني باع حصته بعد العلم بالشفعة أو باع حصته قبل العلم بالشفعة، على كل حال حتى إذا علم باستحقاقه حق الشفعة قبل البيع، يعني علم ثم باع، حتى في هذه الحالة يصح منه لا يصح منه الأخذ بالشفعة. ولو قيل ليس له الأخذ يعني بالشفعة في الصورتين، يعني سواء باع ثم علم بثبوت حق الشفعة لنفسه أو علم بثبوت حق الشفعة لنفسه ثم باع الشفيع حصته من الأرض، على كل حال ليس له الآخذ، ولو قيل بذلك كان حسنا. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.